وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادي ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي ما بين عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب أمة والعمود المخلق داخل الباب الصغير، وفيها الشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها ساحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها. وفي رواية: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فتنادينا من جنبتي الطريق ونحن نسير إلى حنين: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. أخرجه الترمذي بلفظ آخر والمعنى واحد، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه المتقدم ذكره: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. قلت: ولقد أعجبني ما فعله الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى أحد الصالحين ببلاد أفريقيا، حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد أبو العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كانت العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق من تعذر عليها نكاح أو ولد، قالت: امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا في الصحر ذات ليلة إذ سمعت آذان أبي إسحاق نحوها، فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. قال: فما رفع لها رأس أي أحد إلى الآن. قلت: وأدهى من ذلك وأمر إقدامهم على قطع الطريق السابلة، يجدون في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية التي هي من بناء الجن في زمن نبي الله سليمان ابن داود عليه السلام أو من بناء ذي القرنين، وقيل فيها غير ذلك مما يؤذن بالتقدم على ما نقلناه في كتاب تاريخ مدينة دمشق حرسها الله تعالى، وهو الباب الشمالي ذكره لهم بعض من لا يوثق به في شهور سنة 36 و600 أنه رأى مناما يقتضي أن ذلك المكان دفن فيه بعض أهل البيت، وقد أخبرني عنه ثقة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك، فقطعوا طريقة المارة فيه وجعلوا الباب بكماله أصل مسجد مغصوب، وقد كان الطريق يضيق بسالكيه فتضاعف الطريق والحرج على من دخل ومن خرج، ضاعف الله عذاب من تسبب في بنائه وأجزل ثواب من أعان على هدمه وأزاله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هدم مسجد الضرار المرصد لأعدائه من الكفار. فلم ينظر الشارع إلى كونه مسجدا وهدمه لما قصد به السوء والردى، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. نسأل الله الكريم معافاتنا من كل ما يخالف رضاه، وأن يجعلنا ممن وألا يجعلنا ممن أضله فاتخذ إلهه هواه. وهذا الشيخ أبو شامه من كبار أئمة الشافعية في أوائل القرن السابع. وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله لما صعبت التكاليف على الجهلة والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها وإلزامها لما نهى عنه الشرع من إيقاد السرج وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولا يفعل بي كذا وكذا، وأخذ بتربتها تبركا بها وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكتف ولم يتمسح بأجر المدينة يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازة الصديق أبو بكر ومحمد وعلي، ولم يعقد على قبر أبيه بالجص والآجر، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل، ولم يرق ماء الورد على القبر انتهى. فتأمل رحمك الله تعالى ما ذكره هذا الإمام الذي هو أجل أئمة الحنابلة بل من أجل أئمة الإسلام، وما كشف عنه من الأمور التي يفعلها الخواص من الأنام فضلا عن النساء والغوغاء والعوام، مع كونه في سادس القرون والناس إذ ذاك لما ذكره يفعلون، وجهابذة العلماء والنقدة لذلك يشهدون، وحظهم من النهي مرتبة ثانية فهم بها قائمون. يتضح لك بعد ذلك فساد ما زخرفه المبطلون وموه به المتعصبون والملحدون. وقال الشيخ تقي الدين وأما سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره فهو من المحرمات المنكرة باتفاق الأئمة المسلمين، لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزل به ترى أو عرضت له حاجة لميت يا سيدي يا فلان أنا في حسبك أو اقض حاجتي، كما يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين. ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء، لا عند قبورهم ولا إذ بعدوا عنها، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا الصلاة عندها. ولما قحط الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وتوسل بدعائه وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك إذا أجدبنا فتسقينا، فإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد ابن الأسود الجرشي، فهذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه توسلا منه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته، ولهذا توسلوا بعده بدعاء العباس وبدعاء يزيد بن الأسود. وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب الاستسقاء، فقالوا يستحب أن يستسقي بالصالحين وإذا كانوا من أقارب رسول الله فأفضل. وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. قال أصحاب مالك إنه إذا دخل المسجد يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره. فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحظور بلا خوف، ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر. فإذا كان قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نهى عنه أن يتخذ مسجدا أو قبلة أمروا بألا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. قال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويصلي. ولهذا والله أعلم صرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، فلم يدع حائطها الشمالي على سمت القبلة ولا جعل مسطحا. وذكر الإمام وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام عليه، ثم يدعو لنفسه. وقد ذكروا أنه إذا حياه وصلى يستقبل وجه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا. وهذا مراعاة منه أن يفعل الداعي أو الزائر ما نهي عنه من تحري الدعاء عند القبر. وقد كره مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك، ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام عليه فما علمت أحدا رخص في ذلك، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، وأيضا فإن ذلك بدعة، والمهاجرون والأنصار في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رأسهم وعلي رضي الله عنه لم يكونوا يقصدون قبره كلما دخلوا المسجد للسلام عليه، لعلمهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، ولا أنهم كانوا يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه كما كانوا يسلمون عليه في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال أبو سعيد في سننه: حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد حدثني أبي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وسلم عليه وقال: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وعبد الرحمن ابن يزيد وإن كان يضعف، لكن الحديث الصحيح عن نافع يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا. وما أحسن ما قاله مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغير ذلك. ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله، وبنوه بناء منع الناس أن يصلوا إليه. ومما يبين حكمة الشريعة وأنها كما قيل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، أن الذين خرجوا عن المشروع زين لهم الشيطان أعمالهم حتى خرجوا إلى الشرك. فطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت ويدعو أحدهم فيقول: اغفر لي وارحمني ونحو ذلك، ويسجد لقبره. ومنهم من يستقبل القبر ويصلي إليه مستدبر الكعبة ويقول: القبر قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة. وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة وجهدا وهو شيخ متبوع، ولعله أمثل أتباع شيخه، يقول في شيخه وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ ويعكف عليه عكوف أهل التماثيل عليها. وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والذل وحضور القلب ما لا يجده أحدهم في مساجد الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وآخرون يحجون القبور، وطائفة صنفوا كتبا وسموها مناسك حج المشاهد، كما صنف أبو عبد الله محمد ابن النعمان الملقب بالمفيد أحد شيوخ الإمامية كتابا في ذلك، وذكر فيه من الحكايات المكذوبة على أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل. وآخرون يسافرون إلى قبور المشايخ وإن لم يسمعوا ذلك نسكا وحجا، فالمعنى واحد. وكثير من هؤلاء معظم قصده من الحج قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حج البيت. وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتابا أسماه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج مرة وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم منتهى قصده، ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة، وجعل هذا من مناقبه. فإن كان مستحبا فينبغي لمن يجب عليه حج البيت إذا حج أن يجعل المدينة منتهى قصده، وألا يذهب إلى مكة، فإنه زيارة كلفة ومشقة مع ترك الأفضل، وهذا لا يفعله عاقل. وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس ممن يقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامة على طريق ابن سبعين، قيل عنه إنه كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة، مكة وبيت المقدس والبيت الذي للمشركين في الهند. وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق ودين النصارى حق، وجاءه بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرف حقيقته فقال له: أريد أن أسلك على يديك، فقال: على دين اليهود أو النصارى أو المسلمين؟ فقال له: واليهود والنصارى ليسوا كفارا؟ فقال الشيخ: لا تشدد عليهم، لكن الإسلام أفضل. ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات يسافرون إليها وقت الموسم فيعرفون بها كما يعرف المسلمون عرفات، وكما يفعل ذلك في المشرق والمغرب. ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: كل خطوة إلى قبري كحجة، ويوم القيامة لا أبيع بحجة. فأنكر بعض الناس ذلك فتمثل له الشيطان بصورة الشيخ وزجره على إنكار ذلك. وهؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين، فليسوا على ملة إمام الحنفاء، وليسوا من عمار مساجد الله الذين قال الله فيهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وعمار مشاهد مقابر يخشون غير الله ويرجون غير الله، حتى إن طائفة من أرباب الكبائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلونه من القبائح إذا رأى أحدهم قبة الميت أو الهلال الذي على رأس القبة خشي من فعل الفواحش، ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك، هذا هلال القبة. فيخشون المدفون تحت الهلال ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحج. وهؤلاء إذا نوذروا خرفوا كما صنع المشركون مع إبراهيم عليه السلام، قال وحاجه قومه: قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وآخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله والشيخ الحي المتعلق به كالنبي، فمن الميت تطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات، وأما الحي فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه، وكأنهم في أنفسهم قد عزلوا الله عن أن يتخذوه إلها، وعزلوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتخذوه رسولا. وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام والتابع لهم المحسن الظن بهم أو غيره يطلب من الشيخ الميت إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غير ذلك، فيدخل ذلك الساد فيقول قد قلت للشيخ، والشيخ يقول للنبي، والنبي يقول لله، والله قد بعث رسولا إلى السلطان فلان، فهل هذا إلا محض دين المشركين والنصارى، وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك أو نصراني ولا يروج عليه، ويأكلون من النذور والمنذور ما يؤتى به إلى قبورهم ما يدخلون به في معنى قول الله إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، يعرضون بأنفسهم ويمنعون غيرهم، إذ التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه، فيمتنع بسبب ذلك من الدخول في دين الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. والله سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه المشاهد، بل ذكر المساجد وأنها خالصة لوجهه. قال تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، ولم يذكر بيوت الشرك كبيوت النيران والأصنام والمشاهد، لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب، فالممدوح من ذلك ما كان مبنيا قبل النسخ والتبديل، كما أثنى على اليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا قبل النسخ والتبديل يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات، فبيوت الأوثان وبيوت النيران وبيوت الكواكب وبيوت المقابر لم يمدح الله شيئا منها، ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فهؤلاء الذين اتخذوا مسجدا على أهل الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية وصالحيهم، ودعاء المقبورين من أعظم الوسائل إلى ذلك. وقد قدم بعض شيوخ الشرق فتكلم معي في هذا، فبينت له فساد هذا، فقال أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور؟ فقلت هذا مكذوب باتفاق أهل العلم، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من علماء الحديث، وبسبب هذا وأمثاله ظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهؤلاء الغلاة المشركون إذا حصل لأحدهم مطلبه ولو من كافر لم يقبل على الرسول، بل يطلب حاجته من حيث إنها تقضى، فتارة يذهب إلى من يظنه قبر رجل صالح ويكون فيه قبر كافر أو منافق فيذهب إليه، كما يذهب قوم إلى الكنيسة أو إلى مواضع يقال إنها تقبل النذور فيها، فهذا يقع فيه عامتهم، وأما الأول فيقع فيه خاصتهم. والمقصود أن كثيرا من الناس يعظم قبر من يكون في الباطن كافرا أو منافقا، ويكون هذا عنده والرسول من جنس واحد لاعتقاده أن الميت يقضي حاجته إذا كان رجلا صالحا. وكلا هذين عنده من جنس من يستغيث به. وكم من مشهد يعظمه الناس ويظنونه قبر رجل صالح وهو كذب، بل يقال إنه قبر كافر، كالمشهد الذي بسفح جبل لبنان الذي يقال إنه قبر نوح، فإن أهل المعرفة كانوا يقولون إنه قبر بعض العمالقة، وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة، وقبر أبي الذي بدمشق، اتفق العلماء على أنها كذب، ومنهم من قال هما قبر نصرانيين. وكثير من المشاهد تنازع الناس فيها، وعندها شياطين تضل بسببها الناس، ومنهم من يرى في المنام شخصا يظن أنه المقبور، ويكون ذلك شيطانا تصور بصورته كالشياطين الذين يكونون بالأصنام، وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام والموتى والغائبين، وهذا كثير في زماننا وغيره، مثل أقوام يرصدون بعض التماثيل التي بالبراري بديار مصر بأخميم وغيرها، يرصدون التمثال يتطهرون طهر المسلمين، لا يصلون صلاة المسلمين ولا يقرؤون، حتى يتعلق الشيطان تلك الصور فيراها تتحرك فيضع فيها سمعه أو غيرها، فيرى شيطانا قد خرج له فيسجد لذلك الشيطان حتى يقضي بعض حوائجه، وقد يمكنه من فعل الفاحشة به حتى يقضي بعض حوائجه. ومثل هؤلاء كثير في شيوخ الترك الكفار، يسمونه البشت والمخنث، إذا طلبوا منه بعض هذه الأمور أرسلوا إليه من ينكحه، ونصبوا له حركات عالية في ليلة مظلمة، وقربوا له خبزا وميته، وغنوا غناء يناسبه، بشرط ألا يكون عندهم من يذكر الله ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر الله، ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الهواء، ويرون الدف يطير في الهواء، ويضرب من مد يديه إلى الخبز، ويضرب الشيطان بآلات له وهم يسمعون، ويغني لهم الأغاني التي كانت تغنيها آباؤهم الكفار، ثم قد يغيب ذلك الطعام فيرونه قد نقل إلى بيت هذا الشخص، وقد لا يغيب، ويقربون له ميتة يحرقونها بالنار فيقضي بعض حوائجهم. ومثل هذا كثير جدا للمشركين، فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام. وقد ثبت بطرق متعددة إنما يشرك به من دون الله من صنم وقبر وغير ذلك، يكون عنده شياطين تضل من أشرك به، وأن تلك الشياطين لا يقضون إلا بعض أغراضهم، وإنما يقضون بعض أغراضهم إذا حصل لهم من الشرك والمعاصي ما يحبه الشيطان. فمنهم من يأمر الداعي أن يسجد له، ومنهم من يأمره بالفواحش وقد يفعلها الشيطان، وقد ينهاه عما أمر به من التوحيد والإخلاص والصلوات الخمس وقراءة القرآن ونحو ذلك. والشياطين تغوي الإنسان بحسب ما تطمع منه، فإن كان ضعيف الإيمان أمرته بالكفر البين، وإلا أمرته بما هو فسق أو معصية، وإن كان ذلك قليل العلم أمروه بما لا يعرفه أنه مخالف للكتاب والسنة. وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ الذين لهم نصيب وافر من الدين والزهد والعبادة، لكن لعدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، طمعت فيهم الشياطين حتى أوقعوهم فيما يخالف الكتاب والسنة.
انتهى الشريط 11، وللكتاب بقية على الشريط التالي.